يقول: قال مفتي الحوثيين: الرسالة التي نبعثها لليهود من خلال الاحتفال بالمولد النبوي هي أننا لازلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الرسالة الكبيرة. أولا، هذا المفتي لا عبرة بفتواه، لأن الرافضة ليسوا من أهل الإسلام حتى يتكلموا باسم الإسلام. الأمر الثاني أن هذا المفتي نصبه الحوثيون، ولا وجه لهم شرعي في تنصيبه، إذ أنهم انقلبوا على الحكومة الشرعية وعلى ولي أمر المسلمين. الأمر الثالث أن الحوثيين وقبل ذلك الرافضة الزنادقة هم على طريقة اليهود في كثير من شأنهم يسيرون، كما بين ذلك شيخ الإسلام في مقدمة كتابه الذي ألفه في الرد عليهم، نعم، منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية. الأمر الرابع أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، والإسلام لا ينصر بالبدع، والدليل على بدعيته أننا لم نؤمر به في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله خلفاؤه الراشدون ولا أئمة المهتدون، وإنما أحدثه القرامطة الباطنية العبيديون ومن إليهم ممن هو متأسم باليهود والنصارى. ولو كان المولد سنة لنقل إلينا بالتواتر فضلا عن الآحاد. خامسا، قوله بأننا لازلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذبة واضحة، فعهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عهد ظهور الإسلام وعلو أهله وتعظيم شأن القرآن والسنة والصحابة الكرام، والحوثيون بعيدون كل البعد عن كل هذا. وأما قوله هذه هي الرسالة الكبيرة، فنعم رسالة كبيرة على تعمق البدعة عند هذه الطائفة المارقة. فننصح المسلمين بعدم الاغترار بهذه البدعة وعدم المشاركة فيها قولا أو فعلا أو اعتقادا. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا دين لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. يقول رجل: يقول التثبت بدعة، هل هذا صحيح؟ أفيدونا، بل سنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وفي قراءة فتثبتوا. فمن علم كذبه رد خبره، ومن شك فيه لفسقه تثبت في خبره، ومن علمت عدالته وثقته قبل خبره. ولما قال أبو موسى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، إن أذن لك وإلا فارجع، قال: شاهد معك وإلا أوجعت ظهرك. فذهب إلى مجلس الأنصار وقال: أنشدكم الله، أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، إن أذن لك وإلا فأرجع؟ قالوا: والله لا نرسل معك إلا أصغرنا. فأرسلوا معه أبا سعيد الخدري، في غير هذا من الوقائع يقول بعض الناس الذي يكثر من شرب القهوة تؤثر على ذاكرته، لا يستبعد، لأن القهوة فيها شيء من المنشطات وأيضا الشاهي، فالإكثار من الشيء ولو كان عسلا ربما يؤدي إلى ضرر. فالإنسان مأمور بالاقتصاد في أكله وشربه وجميع شأنه، وذلك الحديث يحسن بعض أهل العلم، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال: يسأل عن ذبح الخروف في أي وقت من الأوقات، هل يشترط استقبال القبلة؟ أما أنه يشترط استقبال القبلة فلا يشترط، وأما أنه يستحب فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، ومعنى ذلك أنه وجهه إلى القبلة. الأمر الثاني: تألف الناس وعدم تنفيرهم بأمر مباح، غاية ما فيها أن يكون الذبح إلى غير القبلة مباح، فيذهب وينفر الناس، ونحن مأمورون بتألفهم وتحبيب السنة إليهم. وهذه أمور كنا نفعلها في بدء الاستقامة، ثم ظهر لنا أننا كنا على خطأ، فيقوم واحد يصلي بالنعال في أناس لا يعرفون سنية الصلاة بالنعال، وإن علموا مشروعية الصلاة بالنعال عندهم شبه أنها لا تصلى في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للحاجة، أو أنه كان يصلي بها في السفر إلى غير ذلك، أو أن مساجدهم كانت غير مفروشة، فتؤدي إلى تنفير الناس. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ في هذا الأثر فائدة إسنادية من يأتي بها، أن البخاري قدم المتن على الإسناد. قال: هل إذا أذن الشخص على غير وضوء أذانه صحيح؟ نعم، ذهب بعضهم إلى أنه يتوضأ، لكن الوضوء مستحب وليس بواجب للمؤذن، إلا أنه إن كان متوضئا ثم يبقى يتنفل ويذكر الله في المسجد فهو أفضل له، والنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله إلا على طهر، وكان يذكر الله على كل أحيانه، فلا بأس بهذا وهذا، والوضوء أفضل. قال: ما حكم لبس القبعة والكوفية؟ لا حرج إن لم يكن فيها تشبه بالكفار، فالأصل في الملابس الحل. كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. ما حكم الذي إذا ضجر من شيء قال: أوه أنزل ربي؟ لا يجوز الكلام في الله ولا الكلام في دين الله، سواء صدر عن غضب أم غير ذلك، إلا أن يكون مجنونا فلا يؤاخذ، وإلا فإن مسبة الله كفر، ومسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، ومسبة الدين كفر. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وإنك لتعجب حين يخاطبك المخاطب يقول: والله لو ينزل جبريل، أو والله لو يأتي الله، أو كذا، هذا كلام خطير جدا. قال: ما حال الشيخ محمد أمان الجامي، وما قولك في من يقول بجهالته؟ محمد أمين الجامي من أئمة السلف أصحاب الحديث، ومن علماء الجرح والتعديل، ولصدعه بالحق وبيانه لطريق المفلسين نسب أهل السنة لا سيما في بلد الحرمين إليه، فإذا وجد من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ببيان حال أهل البدع قالوا هذا جامي. وأذكر أن بعضهم أرسلت إليه رسالة في بيان سيد قطب وحسن البنا، فقال فرد علي: يا شيخ كأنك جامي. فقلت له: ما أنا بجامي، أنا سلفي إن شاء الله، لأن الشيخ محمد أمان الجامي سلفي. وقوله بأنه عالم سلطة هذا غير صحيح، فأهل السنة بعيدون عن السلطة، ولكن أهل البدعة يتهمونهم بهذه التهمة لتزهيد الناس فيهم، وإنما أهل السنة يحذرون من الخروج على الحكام. فإذا قال الداعي السني لا يجوز الخروج على الحكام، قالوا: أنت تدافع عن الطواغيت، أنت إذن عالم سلطة. كان الشيخ بن باز عند هذه الأصناف عالم سلطة، والشيخ الألباني عالم سلطة، والشيخ بن عثيمين عالم سلطة، والشيخ مقبل عالم سلطة، وهكذا في كل زمن. بل قد سمعتم مني ذلك البيت: يا بوق حسني بل وبوق معمر، يا خادم السلطان بل ومنهصرة. هذا في الشيخ مقبل رحمه الله قيل. ويقولون بأنه أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى أو أمريكا وإسرائيل، هذا من غلوهم وفجورهم. فالخطر يأتي من البدع ومن دعاة البدع، وأما أهل السنة فيأتي من قبلهم الخير العظيم للمسلمين. ووالله لو أخذ الناس بدعوة الشيخ محمد أمان الجامي وبدعوة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وبدعوة الشيخ الألباني وبدعوة الشيخ النجمي وبدعوة الشيخ العثيمين وبدعوة الشيخ ابن باز وبدعوة الشيخ الفوزان ومن إليهم ومن صار على سيرهم في أخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقعت ثورات ولا انقلابات ولا تفجيرات، ولا رأيت الناس على خير عظيم. والله المستعان. سبب الضلال بتسلط الجهال، والجهال يدخل فيهم دعاة البدع دخولا أوليا، فإنهم أصحاب جهل مركب. وقديما قيل: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. هذا كلام فيه ما فيه من حيث دم الدهر ورد الأمر إلى الدهر، لكن يستشهد به العلماء على ذم الجهل المركب. قال: فإنني جاهل بسيط، أي الحمار، وصاحبي جاهل مركب. وما أحسن ذلك الكتاب: إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي. اسم على مسمى، ولفظ طابق معنى، من إمام جليل وعلام نبيل نصح فيه الأمة وكشف بعد الله عنهم غمة ببيان حال ذلك الزنديق. يقول: اكمل هذين البيتين: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذ هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. يذكرون أن أبا سلمة بن عبد الرحمن فاته علم كثير بسبب وحشة بينه وبين ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس إنما تحصل على بعض أحاديث عائشة رضي الله عنها عن بعض التابعين كهشام ابن سعيد ونحو ذلك، لأنها كانت لا تحدثه. قال: ما هو الشروط في التفسير العلم بالآيات الكونية الذي يتعلق بعلوم العالم؟ يا أخي فسر القرآن بالوجه الذي يقربك إلى الله وتستفيد منه عملا، أما تفسير القرآن على وفق النظريات الكونية والنظريات التي يسموها بالعلمية لا حاجة لذلك. الله عز وجل حين أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أنزله للعلم والعمل، فلا يعقل أن الصحابة رضى الله عليهم ومن إليهم كانوا على جهل بمعاني القرآن حتى جاء هذا العلم وهذه النظريات. فلا حاجة لنا، هذه النظريات صدقها لا ينفعنا وكذبها لا نحتاج إليه. إيش نستفيد لو أثبتنا أو رددنا على ما يتعلق بنظرية الانفجار أو التمدد أو السوبرنوفا؟ غاية ما فيها أن نرد على ما فيها من الباطل، أما أن نذهب ونتعمق ونشغل أنفسنا هذا كلام غير صحيح. وإنك لتعجب حين يزعم بعضهم أن ابن عباس وغير ابن عباس لم يعلموا بتفسير قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، حتى جاء الزنداني ويقول بأن السماء ما زالت تتوسع وأن هذه المجرة مجرة درب التبانة ما هي إلا مجرة من آلاف المجرات بل من ملايين المجرات في هذا العالم الفسيح. والصحيح أننا إذا تأملنا هذه النظريات لوجدنا أنها لا تؤمن بسماوات لها أجرام وأبواب ونجوم أخبر الله أنها فيها، ولا يؤمنون بعرش ولا كرسي ولا يؤمنون برب فوق العرش. باختصار هذه النظريات يريدون أن يتوصلوا إلى هذا. هذه الأيام يقولون عندهم كوكب ظهر سيلتقم الأرض بعد ما أدري كم عشرة مليون سنة أو كذا كذا مليون سنة، ما أدراهم الآن. هذه الأمريكية هذه التي تسمى ناسا وكالة الفضاء الأمريكية تأتي إلى الناس بنظرية، إيش هذه؟ سيرتطم كوكب بالأرض في سنة 2150. تعمم هذه الفكرة على دول العالم، يجب على كل دولة أن تدفع في العام كذا كذا مليون دولار من أجل إنشاء محطة لصد هذا الكوكب الذي سيفجر الأرض. ليش أعطوا 150 سنة؟ حتى يذهب الجيل وتأتي نظرية ثانية تكذب هذه المقولة، وهكذا لا أحد يصدق هؤلاء. عساه يأتي الليلة نقول نشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وما يأتينا إلا الخير، طيبة نفس. قولوا لهم نحن لا نخاف الموت، نحن نرجو الله ونعلم أننا سنموت ونبعث، أما هم الذين كفروا بالله وكفروا برسله وكفروا بآياته الشرعية بل وبآياته الكونية يخافون الموت. كنا ونحن أطفال يلقننا الآباء والأمهات أن إذا جاءت القيامة تنزل السماء على الأرض، فكنا نتخيل أطفال أنها إذا نزلت سنذهب في المكان الذي فيه مثل الكهوف، من كثرة ما يحدثون عن قلعة الواقعة، ما يقولون القيامة اسمها الواقعة، قلعة الواقعة يعني صخرة كبيرة تسمى بالواقعة، مساكين عوام، أما هؤلاء يلعبون على غيرنا، أما نحن على بينة من أمرنا، والحمد لله رب العالمين. والله أن نظرياتهم هذه لو عرضت على عجائز، على عجائز. مرة كنت لما كنت أدرس في الجامعة ومعتقدين لهذه النظريات، دوران الأرض وكذا وهذه الأشياء، فوقعت بيني وبين الوالد مناقشة، وكان الوالد يسخر منا ومن أقوالنا هذه التي نقولها، وكان صواب، كان هو المصيب. فالشاهد يأتون لك بنظريات وأقوال مخالفة، ولا تظنوا أن هذه النظريات جديدة، قد سبقهم إليها أصحاب الهيئة، لأن أصحاب هذا العلم ينقسمون إلى قسمين: أصحاب الهيئة القديمة من قبل أفلاطون وأرسطو وأبو قراط وهؤلاء، وأصحاب الهيئة الجديدة من بعد أفلاطون ومن إليه إلى يومنا هذا. فهذه النظريات اللي الآن يدرسوها هي نظريات أصحاب الهيئة الجديدة، وقد رد عليهم التويجري رحمه الله تعالى في مجلد كبير مثل هذا الكتاب، ولو طبع بالطباعة العصرية لربما جاء في مجلدين، بعنوان من يذكر لنا، نعم، في الرد على أصحاب الهيئة الجديدة.